يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى أن يشفع للكافر، فيستثنى هذا. وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا مستثنى، إذن فهو خاص به. قوله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه يرجعون، ما خلق. طيب نستمر إن شاء الله. قال الله تعالى ونحن الآن في ابتداء الدرس الجديد: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذه الجملة فيها حصر، وهو يا بدر تقديم ما حقه التأخير. فهنا قدم الخبر له ملك السماوات، يعني لا لغيره. وقوله ملك السماوات والأرض يشمل ملك الذوات، أي ملك ذات السماوات والأرض، وملك التصرف فيهما، يتصرف فيهما كما شاء. فهو الذي أوجدهما، وهو الذي يمسكهما أن تزولا، وهو الذي يدبر ما فيهما، وهو الذي يتلفهما ويفريهما عند قيام الساعة. فلله ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا وتصرفا، وكل شيء يؤول إليها سبحانه وتعالى. وهذه الآلهة لا تملك شيئا من ذلك. إذن ملك السماوات أي ملك الذوات، وإيش؟ والتصرف كما يشاء. ثم نفصل فنقول خلقهما أولا وأمسكهما أن تزولا، ويطي السماء كطي السجل للكتب، ويقبض الأراضين يوم القيامة. فكل هذه من جملة تصرفاته في هذه المملكات ملك السماوات والأرض. وإذا كان له ملك السماوات والأرض فلا أحد يشفع إلا بإذنه، ولا أحد يستحق العبادة إلا هو. ثم قال ثم إليه ترجعون، متى؟ يوم القيامة نرجع إلى الله عز وجل، فيحاسبنا على حسب أعمالنا. والله تعالى قد بين لنا ووضح وأقام الحجة، وبين أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن السيئة بمثلها، وبين الأشياء التي تعتبر حسنات حتى نعملها، وتعتبر سيئات حتى نتجنبها. وحينئذ يكون رجوعنا إليه عز وجل رجوعا عن بصيرة، لا حجة لنا في مخالفته. نرجع الآن إلى فوائد هذه الآية الكريمة، وقبلها أيضا وين؟ هنا: أم اتخذوا من دونه أولياء من دون الله شفعاء. في هذه الآية الإنكار على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، الإنكار على من عبد الأصنام واتخذها شفعاء. من أين نأخذ الإنكار؟ من الهمزة التي تضمنها أم، لأن أم بمعنى بل والهمزة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الخطأ الفظيع في هؤلاء المشركين، حيث عبدوا الأصنام وظنوها شفعاء، مع أنها لا تزيدهم من الله إلا بعدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقامة الحجة العقلية في مجادلة الخصم، وهي قوله: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. فإذا كانوا لا يملكون شيئا فكيف تتخذونهم شفعاء تعبدونهم من دون الله؟ واعلم أن الأدلة العقلية نحتاج إليها حاجة ماسة إذا ضعف الإيمان. كلما ضعف الإيمان احتجنا إلى الأدلة العقلية، وذلك لأن المؤمن يكفيه النقل، يكفيه السمع. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واحتجت عائشة رضي الله عنها على التي سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا قوي الإيمان كفى الاستدلال بالسنة والقرآن، وإذا ضعف الإيمان فلا بد من استعمال الدليل العقلي المقنع. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يحتج كثيرا بالأمور العقلية الحسية على المعاني التي يريد عز وجل تقريرها وإثباتها كأحياء الموتى وما أشبه ذلك. ونحن الآن في زمن الإيمان فيه ضعيف والجدل فيه كثير، نحتاج إلى فهم الأدلة العقلية حتى نتمكن من إقناع خصومنا. فأنتم تعرفون الآن أن كثيرا من الناس لو أوتي بكل آية ما تبعها، فإذا أوتي بدليل عقلي اقتنع به، هذا واحد. وتعلمون أيضا أن الأعداء، أعداء الإسلام والمسلمين، يتحينون الفرص في إدحاض حجج المسلمين، فتجدهم في كل مجلس يتكلمون في أشياء يشبهون بها على الشباب المسلم، فإذا لم يكن للإنسان حجة عقلية تدحض حجته فإنه ربما ينقطع ويظهر ذلك الخصم الألد عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فأنا أحثكم على أن تتخذوا من الأدلة العقلية ما ينجيكم من خصم أولئك الألداء حتى تخصموهم وتحاجوهم وطالبوهم بالحجة. وها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاج قومه بالعقل، بماذا؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فأفل الكوكب وغاب، قال لا أحب الآفلين، لا أحب إلها يغيب عني ولا يعلم بحالي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل أقام الحجة على ضلال من عبد الكواكب، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من قوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وكذلك احتج على الذي حاجه، حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الملك، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس، آخر آية، يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إلى غير ذلك. فنحن في حاجة اليوم إلى إعمال عقولنا في الأدلة العقلية حتى نحتج بها على من ضعف إيمانه بالأدلة السمعية أو على من فقد إيمانه بالأدلة السمعية. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأصنام لا تملك شيئا لعابديها، لا جلب نفع ولا دفع ضرر. فإن قال قائل إن من الناس من يدعو الصنم فيستجاب له، من يدعو الصنم فيستجاب له كما نسمع عن ذلك كثيرا، فكيف الجواب عن هذه الآية؟ الجواب عن هذه الآية أن كلام الله حق وصدق مطابق للواقع تماما. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه لا أحد أضل عقلا ولا أسفه طريقا، لا أحد أضل عقلا ولا أسفه طريقا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لكن ما حصل من مثل هذه الأمور من كون الرجل دعا وليا أو صاحب قبر أو ما أشبه ذلك فزال عنه ضره، فإنما هو امتحان من الله عز وجل، امتحان حصل عند الشيء لا بالشيء، حصل عند الشيء لا بالشيء. فمثل لو أن رجلا دعا قبرا وكشف عنه الضر، هل نقول إن صاحب القبر هو الذي كشفه؟ لا أبدا، نجزم مثل الشمس أن صاحب القبر لم ينفعه، ولكن ابتلاه الله عز وجل، ابتلى الله عابد هذا القبر بأن حصل الشيء عنده لا به. وفرق بين الشيء الذي يحصل بالشيء والشيء الذي يحصل عند الشيء. والله عز وجل قد يبتلي الإنسان بمثل هذا، قد ييسر الله له أسباب المعصية والشرك ابتلاء وامتحان، أرأيتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام؟ ابتلاهم الله محمد بإيش؟ ابتلاهم الله بصيد تناله أيديهم ورماحهم، الطائر يناله الرمح، والساعي العادي تناله الأيدي، يعني الظبا والأرانب وما أشبهها يمسكونه بأيديهم، والطيور برماحهم لا بسهامهم، ما يحتاجون إلى سهام. ابتلاهم الله بذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب. فقد يبتلي الله العبد بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم سبحانه وتعالى هل يصبر أو يقدم، لأن بعض الناس قد يخفف عليه ترك المعصية صعوبتها عليه، أليس كذلك؟ يعني بعض الناس يترك المعصية لأنها صعبة عليه، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مال، لكن إذا سهلت ثم تركها علم أن الرجل صادق في إيمانه. إذن فهمنا الجواب على قولها ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أن ما وقع مما يظن أنه بسبب هذه الآلهة فقد حصل عندها لا بها. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء العقل عن هذه المعبودات، وهذا في من يعبد من لا عقل له كالأصنام والأشجار لقوله ولا يعقلون. طيب، وعليه إذا قيدنا المسألة بمن يعبد الأصنام والأشجار وما أشبهها لا يرد علينا أن قوما عبد المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام من أكمل الناس عقلا لأنه أحد أولي العزم من الرسل، لأن نقول يريد الله بهذا الأصنام التي إيش؟ الجماد التي لا تعقل. ثم قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الشفاعة لله، الشفاعة جميعا، ووجه إثباتها أنه لولا وجودها ما صح أن يقول لله الشفاعة جميعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج ينفون من الشفاعة. يا عبد الله، المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر سواء دخلوا النار أم لم يدخلوها، وذلك لأن أهل الكبائر عند المعتزلة والخوارج مخلدون في النار، لكنهم عند الخوارج كفار وعند المعتزلة لا مؤمنون ولا كافرون، في منزلة بين منزلتين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات شفاعات متعددة لقوله جميعا، لأن الجميع تقتضي أن يكون هناك شيء مجموع. ومن فوائدها أنه لا أحد يشفع إلا بإذن الله. وجهه أنه إذا كانت الشفاعة خاصة بالله فإنها لا تكون إلا منه وإليه يرحمك الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات ملك الله للسماوات والأرض وانفراده بالملك لقوله له ملك السماوات والأرض. ومن فوائدها إثبات البعث والرجوع إلى الله لقوله ثم إليه ترجعون. ومن فوائد الآية الكريمة الإنذار والبشارة لقوله ثم إليه ترجعون، فإن المؤمن يسر بلقاء الله بلا شك ويحب لقاء الله، والكافر بالعكس. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فإذا علمنا أننا نرجع إلى الله فإننا نحب لقاء الله، والكافر يكره لقاء الله. طيب، ثم إليه ترجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يذكر الشيء منذرا بلازمه، لأن مجرد الرجوع ليس فيه شيء يذكر، لكن المراد الرجوع الذي يحصل به إيش؟ الحساب والجزاء. ثم قال الله تعالى كيف؟ ما قرأناه؟ طيب، بس الآية الأخيرة هذا. نعم، كل آيتين ما شاء الله. قال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قال أم بل اتخذوا من دونه، لكننا لا نقرأ اتخذوا بهمزة القطع، لأن القرآن ليست الهمزة فيه همزة قطع، لكن لو كان التركيب في غير القرآن لقلنا بل اتخذوا من دونه. وإذا قلنا اتخذوا سيسأل سائل أين ذهبت همزة الوصل، أين ذهبت همزة الوصل في اتخذوا؟ نقول لأنه لما دخلت همزة القطع على الفعل استغنينا بها عن همزة الوصل، لأن همزة الوصل إنما يؤتى بها لسهولة البدء بالساكن. فإذا لم نبدأ به وبدأنا بهمزة قط استغنينا عنها وحذفناها. اقرأ أصطفى البنات على البنين، أصطفى هذه أصلها اصطفى، دخلت عليها الهمزة، لما دخلت عليها الهمزة صرنا في غنى عن إيش؟ عن همزة الوصل، لأن همزة الوصل يتابها للضرورة، ولهذا سميت همزة وصل، يتابها للضرورة لئلا نبتدئ بإيش؟ بالساكن. فإذا زالت الضرورة هذه سقطت. قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي الأصنام آلهة شفعاء عند الله بزعمهم، يعني هم صيروا هذه الأصنام آلهة تشفع لهم عند الله. وقول المؤلف بزعمهم يعني لا بحسب الواقع، لأن هذه الأصنام لا تشفع لهم، بل إنه في يوم القيامة يكفر من اتخذ آل إلها مع الله، يكفر بعبادة من عبده، صحيح؟ من أين نأخذها؟ نعم، ومن أضل من يدعو من الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكذلك ما ذكرتم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. بل حتى الذين اتخذوا غير الرسل اتخذوهم متبوعين من أهل الضلال يتبرؤون منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. شوف سبحان الله، في القرآن كفر من جعلوا شركاء في الرسالة، وكفر من جعلوا شركاء في العبادة، لأن كل منهم لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الذين اتخذوا شركاء بالعبادة سمعتم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين اتخذوا شركاء في الرسالة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، لأن المقلد لغير الرسل المعارضة لأقوال الرسل بأقوالهم قد أشرك مع الرسل في الرسالة. من الذي يجب اتباعه من البشر؟ الرسل. فإذا جعل هذا الرجل متبوعه بمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بقوله فعلا وتركا وتصديقا فقد جعله رسولا. ولهذا بعض العلماء يقول إن التوحيد نوعان: توحيد عبادة وتوحيد رسالة. توحيد عبادة فيما يتعلق بحق الله، توحيد رسالة فيما يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقرن بين هذا وهذا في القرآن: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فالحاصل أن هؤلاء الذين اتخذوا شفعاء قد ضلوا ضلالا مبينا، لأنها لا تنفعهم. قال بل لهم، نعم، قل لهم أيشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أيشفعون ولو كانوا. المؤلف رحمه الله مشى في هذا التفسير على أحد الرأيين المشهورين فيما إذا دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف. ما هما؟ فيه وجهان: الوجه الأول أن يكون العطف على ما سبق، وعلى هذا يكون تقدير الهمزة بعد حرف العطف. والوجه الثاني أن العطف على جملة مقدرة يكون تقديرها حسب السياق. المؤلف مشى على الأول ولا على الثاني؟ نعم. شوفوا يا جماعة، أيشفعون ولو، إذن على الثاني، لأنه قدر المعطوف عليه بين الهمزة وحرف العطف. أيشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. نعم، لا يملكون شيئا من الشفاعة وغيرها، ولا يعقلون أنكم تعبدونهم ولا غير ذلك. الجواب: لا، هذه لا تشفع لأنها لا تعقل ولا تملك، فهي لا تعقل عبادة من عبدها ولا تملك له شيئا، لا شفاعة ولا غيرها. ثم قال: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مختص بها. من أين أخذ هو مختص بها؟ من الحصر، وهو تقديم الخبر. لا، وهو مختص بها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه. وهذا أحد الشرطي الشفاعة، والثاني رضا الله عن الشافع ورضاه عن المشفوع له. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ذكر عموم ملكه وانفراده بالملك بعد ذكر الشفاعة، لأن الشفاعة من الملك في الواقع، فهي داخلة في عموم ملك الله للسماوات والأرض. ثم إليه ترجعون، ولم يفسرها لوضوحها. قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده أي دون آلهتهم اشمأزت نفرت، لا نفسر قبل، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكر الله يعني أثني عليه بالذكر والإخلاص وأنه الرب المعبود وأن غيره لا يستحق العبادة، إذا ذكر على هذا الوجه اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني نفرت من هذا وكرهته، لأنها لا تريد هذا، تريد أن تكون آلهتها مساوية لله عز وجل. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الذين من دونه وهي الأصنام وأثني عليها، إذا هم يستبشرون إذا هذه فجائية أجيب بها الشرط، لأن الشرط يقرن أحيانا بالفاء وأحيانا بإذا، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، أي فهم. فجواب الشرط هنا قرن بإذا الفجائية لأنه جملة اسمية. وتأمل قوله إذا هم يستبشرون، حيث جاءت بالجملة الاسمية إشارة إلى دوام استبشارهم وثبوته ورسوخه في أنفسهم، والله أعلم. نعم. نعم. في إيش؟ في إيش؟ يعتمد على العقل في قبول النصوص، يعني ما وافق العقل قبلوه وما لا فلا. لا، لا نريد هذا، لأن كل عقل يخالف النص فليس بعقل، كل عقل يخالف النص فليس بعقل. والذي دمر هؤلاء وقوى عقولهم أنهم صاروا يعتمدون على العقل قبل أن ينظروا في النصوص، ولو أنهم نظروا في النصوص أولا ثم أجروها على العقل لعلموا علم اليقين أن النقل موافق للعقل. لا، هذا غلط. العقل في أمر العقل ألا ترجع إلى العقل. نعم، العقل في أمر الغيبيات ألا ترجع إلى العقل. ولذلك نحن نقول لهؤلاء الذين يرجعون العقل في الأمور الغيبية، نقول أنتم الآن جانبتم العقل، أنتم الآن جانبتم العقل. العقل لا يمكن أن يتحدث عن شيء غائب عنه أبدا. لو قال لك إنسان تحدث عن ما وراء هذا الجدار، فهل يمكن عقلا أن تتحدث عنه؟ لو تحدثت عنه لكنت مخرفا. فهؤلاء الذين رجعوا العقل هم رجعوا إلى الهوى في الحقيقة، وهوى وليس بعقل، لكن هو صحيح عقل لأنه عقلهم عن إصابة الصواب، وإلا فليس بعقل. واضح؟ ونحن حينما نقول احرصوا على الأدلة العقلية لا نقول عقل هؤلاء، لأن كل حجة يريدها هؤلاء فليس بحجة ولكنها شبهة. والذي يزيلها ما هم العقل الصريح مع النقل الصحيح. هنا هنا الأدلة العقلية لا شك أنها قد تخفى على بعض الناس، ولكن الإنسان إذا تأمل في دلالات القرآن وجد فيها كثيرا من الأدلة العقلية، مثل محاجز إبراهيم لقومه وللي حاجه بربه، ومثل محاجة الله عز وجل عن الرسول في آخر سورة الطور. كل آيات الحقيقة كلها أدلة عقلية. وكذلك النظر والتأمل في الكون والمخلوقات يدلك على هذا، وكذلك في الطرق الحسابية تهتدي بها كثير العقل، لنعرف نصف الاثنين الواحد وضعف الواحد اثنان، يمكن تهتدي بمثل هذه الطرق إلى الأدلة العقلية. وعلى كل حال الأدلة العقلية بالحقيقة هي أولا غريزة من الله عز وجل يجعلها في قلب المرء، ثم اكتساب بالتمرن على مطالعة الكتب التي تبحث بهذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تستفيد فائدة كبيرة. نعم. الحسية، لأن الأدلة الحسية طريق إلى الأدلة العقلية. الأدلة العقلية قسمان: أدلة حسية وهي أقوى من الأدلة النظرية. مثلا حدوث العالم، بماذا نعرف أنه حادث؟ بتغيره من حال إلى حال ومن شخص إلى آخر، هذا يموت وهذا يحيى وما أشبه ذلك. نستدل أيضا بحدوث العالم بأن ما من شيء موجود إلا وهو إما حادث بنفسه أو محدثه غيره أو حادث صدفة هكذا. وكل هذه الثلاثة ممتنعة إلا واحد، ما هو؟ أحدثه غيره.
قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أين جواب إذا في قوله إذا ذكر الله وحده؟ إذا ذكر الله وحده اشمأزت. وأين جواب وإذا ذكر الذين من دونه؟ ما هو رابط الجملة؟ ما الجملة إذا كانت اسمية لا بد فيها من رابط، فما رابطها هنا؟ إذا الفجائية. نعم. أظن ما أخذ فوائد الآية. نعم. يقول الله عز وجل في بيان حال هؤلاء الكفار المكذبين: إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. من فوائد هذه الآية الكريمة شدة كراهة هؤلاء لذكر الله عز وجل وتوحيده، لقوله إذا ذكر الله وحده اشمأزت. ومن فوائدها أن الإنسان متى وجد اشمئزازا من شريعة الله فإن فيه شبها من هؤلاء، وإن كان لا يشبه من كل وجه لكن يكون فيه شبه منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة تعلق هؤلاء بأصنامهم، حيث يكرهون ما يضادها من التوحيد، وإذا ذكرت هذه الأصنام استبشروا. ومن فوائدها أن الإنسان قد يستبشر بالسوء وبما يخالف الفطرة، وذلك من قوله إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ثم قال تعالى وهو درس اليوم الجديد: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم هذه منادى حذفت منها ياء النداء وعوضت عنها الميم، وعوضت الميم لأنها دالة على الجمع، كأن الإنسان جمع قلبه على ربه عز وجل، وأخرت تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فنقول الله منادى مبني على الضم في محل نصب. وقول فاطر السماوات والأرض، فاطر الشيء أي مبدعه على غير مثال سبق، يعني مبدعه منشئه لأول مرة يسمى هذا فطرا. ومنه فطر البئر إذا حفره لأول مرة، فاطر السماوات والأرض. والسماوات والأرض هذه مرت علينا كثيرا، وذكرنا ما يتعلق بالجمع بالنسبة للسماوات والإفراد بالنسبة للأرض. عالم الغيب والشهادة، فاطرة وعالمة كلها صفة للمنادى في قوله اللهم، ولكنها نصبت لأنها مضافة. عالم الغيب والشهادة، يعني الغيب ما غاب، والشهادة ما شوهد وحضر. فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب كله وعالم الشهادة كلها. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. واعلم أن الغيبوبة تكون كلية وتكون نسبية، فالله تعالى عالم الغيب كلية ونسبية أيضا، بخلاف البشر. البشر لا يعلم الغيب، أي ما غاب عنه، سواء كليا أم نسبيا، ولذلك لا تعلم ما وراء هذا الجدار، ولا تعلم ما في ضمير غيرك، ولا تعلم المستقبل، بل وتنسى ما مضى. أما الرب عز وجل فإنه لا يعتريه شيء من هذا النقصان. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تحكم بين عبادك، أي تفصل بينهم بالحكم، وذلك يوم القيامة حين يتحاج الناس عند ربهم يختصمون. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى نتيجة هذه، تقدموا يا أخوان خلوا الصف يكون. قد بيّن الله نتيجة هذه الخصومة بأن الخاصم هم المؤمنون، حيث قال تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن فالخاصم الغالب هم المؤمنون، إذا لم يكن سبيل للمشركين الكافرين عليهم فهم الخاصمون بلا شك. وقوله أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يشمل الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة. أما الحكم في الدنيا فإن المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما في الآخرة فالمرجع إلى الله عز وجل يحكم بينهم حكما جزائيا، كل بما يستحق. وقوله أنت تحكم بين عبادك، المراد بالعبودية هنا العامة، فيشمل العبد المؤمن والعبد الكافر. وقد قسم العلماء رحمهم الله العبودية إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعبودية العامة هي التعبد للقدر، أي أنها تتعلق بالأمر القدري، كل من في السماوات والأرض عبد لله بهذا المعنى، لا يمكن أن يتخلف عما قضى الله عليه. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه عبودية تتعلق كما قلت بالقدر والقضاء، فهي كونية في الحقيقة. والثاني عبودية خاصة، وهي التعبد لله تعالى بشرعه، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين الذين يتعبدون لله بشرعه. وهذه الخاصة أيضا فيها عبادة أخص، وهي عبادة النبوة والرسالة، مثل قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، مثل قوله تعالى: إنه كان عبدا شكورا، ومثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، والأمثلة كثيرة. فتبين الآن أن العبودية الأخ نعم، ما هي العبودية العامة؟ نعم، يعني التذلل لقدره، هذه تشمل نعم. والخاصة رحمك الله بشرعه، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين. طيب، هذه الخاصة تنقسم إلى خاص وأخص، طيب ما هو ما هي العبودية الأخص؟ نعم بالأنبياء والرسل. مثالها أحسنت. طيب ما هي محط المدح من هذه الأنواع والأقسام، الخاصة أم العامة؟ الخاصة. أما العامة فلا يمدح الإنسان فيها لأنها بغير اختياره، هو ذليل لله متعبد لله شاء أم أبى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون أي في الذي يختلفون فيه، وقد جاءت الآية هكذا فيما كانوا فيه يختلفون، وفي آية أخرى فيما هم فيه يختلفون، فيما هم فيه يختلفون، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فيشمل ما يختلفون فيه من أمور الدين وأمور الدنيا أيضا، كل ذلك سوف يحكم الله به بحكمه العدل الذي ليس فيه حيف على أحد. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة إلى آخره. لو المخال، لو هذه شرطية، لو شرطية، وقد يقول قائل أين فعل الشرط؟ والجواب أن نقول هو مقدر، أي ولو حصل أن أو ولو ثبت أن للذين ظلموا. وأما الجواب فقوله لافتدوا به من سوء عذاب يوم القيامة. ولو تأتي شرطية وتأتي مصدرية مثل قوله تعالى ودوا لو تدهن، لو تدهن فيدهنون، أي ودوا إدهانك فيدهنون. ولو أن للذين ظلموا، إذن أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر فاعل، فاعل لفعل الشرط المحذوف، أي ولو ثبت أن للذين ظلموا، نعم ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ظلموا، المراد بالظلم هنا الكفر، والظلم في الأصل هو النقص، لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. والظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وهو ظلم الكفر المذكور في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وظلم أصغر وهو ما دون ذلك كظلم الإنسان لغيره في ماله وأهله وما أشبه ذلك. المراد بالظلم هنا الأكبر أو الأصغر؟ ولو أن للذين ظلموا، المراد الأكبر كما قال تعالى في آية أخرى أو أن الذين كفروا. وما في الأرض جميعا، ما اسم موصول أي الذي، محله الأخ أنت، أي أنت لحيث ما معك كتاب وجهنا إليك السؤال، أين كتابك؟ ها؟ ليش؟ هل أنت طالب أو مستمع؟ مستمع؟ إذن ليس على الأعمى حرج، ليس على الأعمى حرج. نعم ما ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض، إيه ما وش محلها من الأعراب؟ نعم اسم إن مؤخر، اسم إن مؤخر. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض، ما في الأرض جميعا ومثله معه إلى آخره. قوله في الأرض صلة الموصول، والمعروف أن صلة الموصول لا يكون إلا جملة، لا تكون إلا جملة، فكيف نجعل هذا صلة للموصول وليس بجملة؟ والجواب أن نقول هذا شبه جملة، وهو متعلق بفعل محذوف تقديره ما استقر في الأرض، ما استقر في الأرض، نعم، ما في الأرض جميعا، جميعا حال من ماء، يعني حال كونه جميعا مجموعا لهم، ومثله معه أي مثل ما في الأرض جميعا من أولها إلى آخرها، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، لافتدوا به أي دفعوه فداء يفدون به أنفسهم